الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في الكلمة الأسبوعية بعد صلاة العصر من كل يوم جمعة، نسأل الله عز وجل ينفعنا بها، ونذكر نفسي وإياكم بما يتيسر. الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أمر الحلال والحرام إلى الله تبارك وتعالى، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وقد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الدين العظيم: فما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وقد أمرنا به ورغبنا فيه، وما من شيء يباعد من الله إلا ونهانا عنه وحذرنا منه، وأما ما لم يأتي فيه أمر ولا نهي فهو المباح الحلال، وهو الأصل في الأشياء من الأطعمة والأشربة والمعاملات واللباس وغير ذلك، فكل شيء حلال إلا ما جاء الشرع بتحريمه. وهنا قيل: الأصل في العادات والمعاملات والأشياء الحل، ما لم يأتي دليل فيحرمه، فالحلال ما كان تركه وفعله سواء لذاته، قد يأخذ حكما لما يترتب عليه، إذ أن أحكام الوسائل أو أحكام المقاصد أو الوسائل لا أحكام المقاصد. إذا كان المباح يؤدي إلى واجب فيصير هذا المباح واجبا، إذا كان المباح يؤدي إلى محرم فيكون هذا المباح محرم، إذا كان هذا الوسيلة إلى مكروه فتكون هذه الوسيلة محرمة. فالوسائل لا أحكام المقاصد، كالسفر مثلا مباح، فإن كان سافر الإنسان إلى الحج الواجب صار السفر واجبا، وإن سافر لمعصية صار السفر هذا المؤدي للمعصية محرم، وهكذا الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن الأصل في كل شيء فهو حلال إلا ما حرمه الله ورسوله، كما حرم الأطعمة مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهكذا يقال في جميع الأمور أن الأصل إباحة ما لم يأتي التحريم، والتحريم هو ما نهى الله عنه ورسوله نهيا لازما، يترتب على هذا التحريم أنه يستحق العقوبة فاعله، ويثاب تاركه امتثالا، من ترك التحريم طاعة لله خشية من الله تبارك وتعالى وامتثالا لما أمرنا به أن نجتنب ما نهانا الله عنه، فيؤجر الإنسان على تركه المحرم إذا كان بنية امتثال أمر الله، وأما إذا وقع فيه فيترتب عليه أنه يستحق العقوبة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، إلا إذا وقع في الشرك، فالشرك لا يغفره الله لقوله جل وعلا: إن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك حرمه الله عز وجل، بل هو أعظم المحرمات على الإطلاق، فهذا ذكر الله لنا من مشيئته أنه لا يغفره، وأما ما دون الشرك فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء من وقع في المحرمات. والمحرم قد يطلق على فعل محظور أو على ترك مأمور، يعني ترك المأمور أيضا له العقوبة نفسها، يستحق تارك المأمور العقوبة ويستحق الأجر والثواب الممتثل طاعة لله عز وجل بما أمره به، فإن ترك أمرا سوى التوحيد فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا الصلاة اختلف العلماء فيها، إن تركها ولو تكاسلا هل يكفر أو لا يكفر على قولين، وظاهر الأدلة على أنه يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولذلك المسلم عليه أن يتفقه في دين الله حتى يعرف الحلال والحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينه أمور متشابهات أو مشتبهات، يعني بين الحل والحرام أمور ليست هي في حقيقتها شبهة، ولكن في بسبب قصور الناس عن العلم تشتبه عليهم الأمور، فلا يعرفون هل هي حلال أم حرام. لذلك قال الله سبحانه لا يعلمهن كثير من الناس، يعني بعض الناس يعلمها لكن كثير من الناس لا يعلمها لبعدهم عن التحقق العلمي أو التحقيق العلمي، فتشتبه عليهم أمور. فكلما زاد علم الإنسان كلما قلت عنده المشتبهات، وكلما بعد عن التفقه في الدين كلما زالت المتشابهات. وما حكمها؟ قيل أنها مكروهة، هذه المشتبهات التي لم يعلم حلها من حرمتها، لأن الإنسان إذا وقع فيها سيؤدي الأمر لأن يقع في الحرام، وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن لكل ملك حمى يحمي الأرض يمنع من الدخول فيها، ألا وإن حمى الله محارمه، كذلك رب العالمين له حمى ومحارمه وحدوده التي حدها، فالذي يقترب إليها مآله أن يقع في الحرام، كالراعي راعي صغير عنده غنيمات يذهب بها عند حمى ملك من الملوك، فلا يأمن أن يدخل حلاله في الأرض المحمية فيتعرض لسخطة الملك. فكذلك الذي يكثر من الوقوع في المشتبهات لا يأمن على نفسه أن يقع في الحرام، فكما أن راعي الغنم هذا عليه أن يبتعد عن حمى الملك حتى لا يتعرض لسخطه، كذلك المسلم عليه أن يبتعد عن المشتبهات حتى لا يقع في الحرام فيقع في سخط الله تبارك وتعالى. ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة، أي قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا ينبغي على المسلم أن يعتني بقلبه، يعني بالأعمال القلبية من الخشوع والإخلاص والحياء من الله تبارك وتعالى والخوف والرجاء، يتابع قلبه لأنه هو الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. فمركز تقوى الله عز وجل القلب، إذا الإنسان قلبه خشع لله عز وجل وخاف من الله تبارك وتعالى ورجى الله عز وجل استقامت أمور جوارحه، لكن إذا فسد القلب ليس به خوف من الله ولا إخلاص ولا خشية ولا رهبة ولا رجاء، فإن أعمال ابن آدم حينئذ أيضا تفسد. وهذا الحديث يدل على أهمية القلب، وأيضا يدل على أهمية أعمال الجوارح، لأن الإنسان إذا فسد قلبه فسدت جوارحه، فلا ينبغي أن يفهم الحديث عدم الاهتمام بأعمال الجوارح، بل من لم يهتم بأعمال الجوارح من حفظ سمعه وبصره ولسانه وإقامة الصلاة لله عز وجل ومثل ارتداء الملابس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، من لم يعتني بهذه الأمور دليل على فساد قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فسد أي هذا القلب فسدت الجوارح. فكذلك من وجدنا جوارحه فاسدة، وجد إنسان في جوارحه فساد أو نقص، فهذا دليل على مرض القلب وضعف إيمانه. فعلى المسلم يعتني بالأمرين، يعتني بأعمال قلبه وأعمال جوارحه. وفق الله وإياكم لما يحب ويرضى، كل ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.